إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم فضائل لفضيلة الشيخ الدكتور محمد الحسن الددو.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي وأخواتي، من الفضائل المهمة المتعلقة بأركان الإسلام فضائل الحج والعمرة، فإن الله سبحانه وتعالى أمر خليله إبراهيم أن يؤذن في الناس بالحج، وذلك بعد أن بين له مكان البيت وبوأه له، وكان هذا البيت قد بنته الملائكة لآدم عند هبوطه، وأنزل له الحجر الأسود من السماء فجعل فيه وهو من الجنة وليس من هذه الأرض. ولما جاء طوفان نوح وغمر الأرض اختفى البيت، ولم يبقى إلا أساسه الذي بنته الملائكة وقد اجتمعت عليه ربوة من تراب. فلما أمر الله إبراهيم ببناء البيت بوأه له فدله عليه، قيل دلته سحابة أمطرت على قدر أركان البيت ولم تتجاوزه، وقيل دلته خجوج من الرياح دارت في مكانه حتى كنست عن بناء الملائكة. وبناء الملائكة باق إلى الآن أسفل الكعبة، وهو بمذائك من الحجارة البيضاء كأسنمة الإبل. وبنى إبراهيم وإسماعيل البيت، وعندما كان إبراهيم يبنيه أنزل له هذا الحجر الذي هو مقام إبراهيم، وما زال أثر قدمي إبراهيم فيه إلى الآن، وقد تغير وضع القدمين بمسح الناس لقصد التبرك طيلة الفترة الطويلة من الجاهلية وصدر الإسلام، فكان الناس يمسحون موطئ قدمي إبراهيم عليه السلام. وفي ما قبل البعثة كانت آثار أقدام إبراهيم بادية، ولذلك رأى أهل مكة أن أشبه أقدام الناس به أقدام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووطئ مكان القدمين فكانت قدماه على قدمي إبراهيم عليهما السلام. وأثر إبراهيم في هذا الحجر باق وهو عجيب، كما قال أبو طالب: وثور ومن أرسى ثبيرا مكانه وساع ليرقى في حراء ونازل وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعل. وهو من الآيات الثلاث التي ذكر الله في المسجد الحرام، لأن الله قال: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات وآيات جمع، وأقل الجمع ثلاثة على الراجح. أولها مقام إبراهيم، وهو هذا الحجر الذي كان يرتفع بإبراهيم كلما ارتفع البنيان، فلما توقف عن الارتفاع علم إبراهيم أن هذا القدر هو الذي أذن الله برفع الكعبة إليه. وأثر إبراهيم آية فيه من آيات الله. والآية الثانية: ومن دخله كان آمنا. هذا الأمن الذي جعل الله في هذا المكان تحس به البهائم والطيور ويحس به الخلائق جميعا، وقد كان هذا الأمن معروفا بالجاهلية، فكان الذئب يطرد الأرنب فإذا دخلت حدود الحرم رجع عنها وهو ينظر إليها وتنظر إليه. وقديما قالت امرأة من جرهم لولدها: أبني لا تظلم بمكة لا الكبير ولا الصغير، أبني قد جربتها فوجدت ظالمها يبور، الله آمن عصمها والطير تامن في ثبير، ولقد غزاها تبع فكسى بنيتها الحرير، يمشي إليها حافيا بفنائه ألفا بعير. وقد قال النابغة الذبياني في معلقته: بالمؤمن العائذات الطير تمسحها ركبان مكة بين الغيل والسعد. والآية الثالثة هي قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالحج آية من آيات الله، يجتمع فيه من يأتي من المشارق ومن يأتي من المغارب ومن يأتي من الجنوب ومن يأتي من الشمال، يجتمع فيه الضعفاء والأقوياء، يجتمع فيه العرب والعجم، يجتمع فيه البيض والسود، يجتمع فيه أنواع الناس جميعا يلبون هذه الدعوة ويجيبون دعاء الله سبحانه وتعالى، وهم ضيوف الرحمن، فيأتي بهم ليكرمهم بالغفران وبمباهاة الملائكة. وهذا البيت العتيق عندما بناه إبراهيم عليه السلام أذن في الناس كما أمره الله، فقال: أيها الناس، إني بنيت لله بيتا فحجوه. فمن لبى حج فلبى الناس في ظهور الآباء وبطون الأمهات. والله سبحانه وتعالى تعهد بإجابة هذه التلبية، فقال: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا على كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقد جعل الله لهذا الحج فضائل عظيمة، منها أنه تكفير للسيئات ومحو للزلات، فإن الله سبحانه وتعالى جعله مكفرا لما سبق. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وهو أقدس رحلة يسافرها الإنسان في حياته، ولذلك كانت تذكيرا برحلته إلى الدار الآخرة. فالرحلة إلى الدار الآخرة هي الموت، يغسل فيها الإنسان وينظف ويطيب ويجهز ويدرج في أكفانه ويخرج من المخيط من ثيابه. وكذلك الحج، المحرم يتخلص من ثيابه ومن المخيط منها ويلبس ثياب الإحرام كأنما هو متكفن في أكفانه، ويتطيب ويغتسل ويتهيأ، ثم بعد ذلك يخرج من كل معتاده، يخرج لله من كل شيء حتى من ملابسه الخاصة، ويضحو لربه جل جلاله، فلا يستر رأسه ولا يديه إذا كان رجلا، وإذا كان امرأة لا تستر وجهها ولا يديها. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال: ولا ينتقبن، أي النساء، إذا رأت المرأة من ينظر إليها تلتفت عنه أو تضع بينها وبينه حائلا. وذلك كله أنها ضاحية لله، قد خرجت لله جل جلاله من كل شيء من مألوفها. وبذلك يكون هذا الحج رحلة إلى الدار الآخرة. وقد جاء فيه في الحديث: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فشرط النبي صلى الله عليه وسلم في الحج المكفر أن يكون مبرورا، والمقصود بالمبرور ما اجتمع فيه ثلاثة أمور، ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون الزاد والراحلة من حلال، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فمن حج من مال حرام فليس ذلك بحج مبرور. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير، لا يقبل الله إلا كل طيبة، ما كل من حج بيت الله مبرور. وقد قال ابن عمر لما سمع من يقول: ما أكثر الحجاج؟ قال: قل ما أكثر الركبة فما أقل الحجاج. وقد جاء في الحديث أن العبد إذا كان زاده من حلال وراحلته من حلال فوضع رجله في الغرز فنادى: لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء: لبيك وسعديك، حجك مبرور وسعيك مشكور وذنبك مغفور. وإذا كان زاده من حرام وراحلته من حرام فوضع رجله في الغرز فنادى: لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء: لا لبيك ولا سعديك، حجك غير مبرور وسعيك غير مشكور وذنبك غير مغفور. والشرط الثاني أن يوفق الإنسان لأداء الحج كما شرع، فقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: خذوا عني مناسككم. وقد طاف على الناقة وسعى على الناقة ووقف على الناقة ورمى على الناقة، كل ذلك ليراه الناس وليروا طريقة الحج وهيئته، فشرعها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينها. والشرط الثالث أن يتغير حال الإنسان بعد الحج، فالذي يحج ويرجع كما هو لم يتغير شيء من توبته ولا من أخلاقه، وما زال مصرا على ما كان يصنع من الحرمات وما كان يفعله من المكروهات ومن رذيل الأخلاق، فحجه غير مبرور، لأن الحج المبرور يغير حال صاحبه بعده ويغير أخلاقه ويغير سلوكه تغييرا كاملا. وكذلك من فضائل هذا الحج أنه سبب للغنى الدنيوي، فقد جاء في الحديث الصحيح: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير صدأ الحديد. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن ييسر لنا ولكم أجمعين حج بيته الحرام وعمرته. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
فضائل لفضيلة الشيخ الدكتور محمد الحسن الددو.